لأن أهم شيء على الإنسان أن يكون معافا من العاهات، ولا سيما العاهات المكروهة عند الناس. فمسحه الملك فبرأ بإذن الله وزال عنه البرص، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. والظاهر أنه قال البقر، لأنه في قصة الأقرع أعطي البقر، فيكون هذا أعطي الإبل. فأعطاه ناقة عشرة وقال له: بارك الله لك فيه. فذهب عنه الفقر، وذهب عنه العيب البدني، ودعا له الملك بأن يبارك الله له في هذه الناقة. ثم أتى الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عنا الذي قدر الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا. وقيل له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال له: بارك الله لك فيها. وسيأتي إن شاء الله بقية القصة في الرجل الثالث وهو الأعمى حتى يتم ذلك، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحمال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس بقيرا؟ فأعطاك الله، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأبرص في صورته وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إليك قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بقية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين من بني إسرائيل وأراد الله أن يبتليهم وهم أبرص وأقرع وأعمى. وسبق لنا ذكر الأبرص والأقرع وأن الأول أعطي ناقة عشراء والثاني أعطي بقرة حاملا. الأعمى جاءه الملك فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. هذا أحب شيء أن يزيل الله عنه هذا العيب وهو العمى فيبصر الناس. وتأمل قول الأعمى أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيئا أكبر من الحاجة، جلدا حسنا ولونا حسنا وشعرا حسنا، ليس مجرد شعر أو مجرد جلد أو لون، بل تمنيا شيئا أكبر. أما هذا فإن عنده زهدا لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. ثم سأله أي المال أحب إليه؟ قال الغنم، وهذا أيضا من زهده، لم يتمنى الإبل ولا البقر بل الغنم، ونسبة الغنم إلى الإبل والبقر قليلة. فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. فبارك الله سبحانه وتعالى للأول في إبله وللثاني في بقره وللثالث في غنمه، وصار لكل واحد منهما واد مما أعطي، للأول واد من الإبل وللثاني واد من البقر وللثالث واد من الغنم، يعني شعيب كامل. ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، صورته البدنية وهيئته الرثة ولباسه لباس الفقير، وقال له إني رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. توسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل مسافر وأن الحبال الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعت به وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به. أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال بعيرا أتمتع به في سفري. ولكنه قال الحقوق كثيرة، بخل بذلك، مع أن له واديا من الإبل، لكنه قال الحقوق كثيرة، وهو فيما يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شيئا منها، لأن هذا أحق من يكون مسافر فقير انقطعت به الحبال، هو من أحق ما يكون، ومع ذلك تعذر. فذكره بما كان عليه من قبل، فقال له ألم أكن قد كنت أعرفك، أو ألم أكن أعرفك قد كنت أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، ولكنه قال والعياذ بالله إنما ورثت هذا المال كابرا عن كافر، أنكر نعمة الله. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني إن كنت كاذبا فيما تقول فصيرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص. والذي يظهر أن الله استجاب دعاء الملك، وإن كان دعاء مشروطا لكنه كان كاذبا بلا شك، فيكون فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. وقال وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه فقال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصر، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال فأقر بنعمة الله عليه، فخذ ما شئت ودع ما شئت من الغنم، اللي تبي خذ والذي تريد اترك، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله عز وجل. الشكر والاعتراف بالنعمة. فقال له الملك إنما ابتليتم، أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس، ولهذا قال سخط على صاحبيك، فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصر. وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كان عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتها، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وغيره. وقال حديث حسن. ومعنى دان نفسه أي حاسبها.
يا رحيم، سبق لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل، منها إثبات الملائكة، والملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله، وجعل لهم إرادة في طاعة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم، فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان. ومنها أيضا أنهم آن الملائكة يتكيفون بصورة الشخص المعين، كما جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى في المرة الثانية بصورته وهيئته. ومنها أيضا أنه يجوز الاختبار للإنسان بأن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره، فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة، مع أن الملك فيما يبدو والعلم عند الله لا يصاب في الأصل بالعاهات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار. ومنها من الفوائد فيه أن الملك مسح الأبرص والأقرع والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان. ومنها أن الله تعالى قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير، فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم، وهذا من بركة الله. وقد دعا الملك دعا لكل واحد منهم بالبركة، يعطيه البق أعطى الأول بعيرا وقال بارك الله لك فيها، والثاني أعطاه بقرة وقال بارك الله لك فيها، والثالث أعطاه شاة وقال بارك الله لك فيها. ومنها تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله، فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر جحد نعمة الله، قال إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، وهم كذبة في ذلك، فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله المال لكنهم والعياذ بالله جحدوا نعمة الله وقالوا هذا من آبائنا وأجدادنا. أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل، ولذلك وفق وهداه الله وقال للملك خذ ما شئت ودع ما شئت. ومنها أيضا إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، أي أنه يرضى على من شاء ويسخط على من شاء، وهو من الصفات التي يجب على الإنسان أن يثبتها لربه سبحانه وتعالى، لأن الله وصف بها نفسه. ففي القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي القرآن الكريم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وفي القرآن العظيم الغضب وغضب الله عليه ولعنه. وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة، ولكنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن الله نفسه عز وجل لا يشبه المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومن فوائد هذا الحديث أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من أخباره حتى نتعظ. ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها، وتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة، فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث حديث أبي هريرة في الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل وأدى ما يجب عليه في ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دال نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه أي حاسبها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس معناها الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع. من دان نفسه يعني من حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات، هل قام بما أمر به، هل ترك ما نهي عنه. إذا رأى من نفسه تفريطا في الواجب استدركه، إذا أمكن استدراكه وقام به أو ببدله، إذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر. وقول عمل لما بعد الموت يعني عمل للآخرة، لأن كل ما بعد الموت فهو من الآخرة، وهذا هو الحق والحزم أن الإنسان يعمل لما بعد الموت، لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورا، والمآل هو ما بعد الموت. فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيس. الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور الدنيا، يتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر، يتبع نفسه هواها في فعل النواهي، ثم يتمنى على الله الأمان فيقول الله غفور، الله غفور رحيم، وسوف أتوب إلى الله في المستقبل، وسوف أصلح من حالي إذا كبرت، وما أشبه ذلك من الأمان الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه وربما يدركها وربما لا يدركها. ففي هذا الحديث الحث على انتهاز الفرص، وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عز وجل، وأن يدع الكسل والتهاون والتمني، فإن التمني لا يفيد شيئا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فعلينا أيها الإخوة أن ننتهز الفرصة في كل ما يقرب إلى الله من فعل الأوامر واجتناب النواهي، حتى إذا قدمنا إلى الله وإذا الإنسان على أكمل ما يكون من حاله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إسلام المرء هو استسلامه لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فأما باطنا فاستسلام العبد لربه إصلاح عقيدته وإصلاح قلبه، وذلك بأن يكون مؤمنا بكل ما يجب الإيمان به على ما سبق في حديث جبريل. وأما الاستسلام ظاهرا فهو إصلاح عمله الظاهر كأقواله بلسانه وأفعاله بجوارحه. والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرا كثيرا، كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم، منهم الطويل ومنهم القصير، ومنهم الضخم ومنهم من دون ذلك، ومنهم القبيح ومنهم الجميل، يختلفون اختلافا ظاهرا. فكذلك أيضا يختلفون في إسلامهم لله عز وجل، حتى قال الله تعالى في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام فإن مما يزيد في حسن إسلام المرء أن يدع ما لا يعنيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يهم لا في دينه ولا في دنياه. فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حسنا فليدع ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يهمه اتركه. فمثلا إذا كان عملا وترددت هل تفعل أو لا تفعل، انظر هل هو من الأمور الهامة في دينك وفي دنياك فافعله، وإلا فاتركه، السلامة أسلم. كذلك أيضا ما تتدخل في شؤون الناس لا تتدخل فيها إذا كان ذلك لا يهمك. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، تجد بعض الناس يحرص على أنه يطلع على أحوال الناس، يجد اثنين يتكلمون يحاول أن يقرب من عندهم حتى يسمع ما يقولون، يجد شخصا جاء من وجه يعني من جهة من الجهات يبحث، وربما يجيء الشخص نفسه يقول له منين جيت وماذا قال لك فلان وماذا قلت له وما أشبه ذلك في أمور لا تعنيه ولا تهم. فالشيء الذي لا يعنيك اترك، فإن ذلك من حسن إسلامك، وهو أيضا فيه راحة، فيه راحة للإنسان، كون الإنسان لا يهمه إلا نفسه إلا نفسه، هذا هو الراحة. أما الذي يتتبع أحوال الناس ماذا قيل ماذا قالوا وماذا قيل لهم، فإنه سوف يتعب تعبا عظيما ويفوت على نفسه خيرا كثيرا مع أنه لا سبيل شيئا. فأنت اجعل دأبك دأب نفسك، همك هم نفسك، انظر ما ينفعك افعله، الذي لا ينفعك اترك مالك في السنة. وليس هذا من حسن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهمك. ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسان دأبه دأب نفسه، لا ينظر إلا إلى فعله ماذا فعل وماذا أنتج، لحصل خيرا كثيرا. أما بعض الناس تجده مشغولا بشؤون غيره فيما لا فائدة له من ذلك فيه، فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره وتضيع عليه مصالح كثيرة. وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم إلا نفسه وما يعنيه، تجده ينتج ويثمر ويحصل ويكون في راحة قلبية وراحة فكرية. ولهذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت شيء فعلا أو تركا انظر هل يهمك أو لا، إن كان لا يهمك اتركه ولا تتعرض له واسترح منه وريح قلبك وفكرك وعقلك وبدنك، إن كان يهمك فعلى كل حال كل إنسان عاقل كما جاء في الحديث السابق الكيس من دان نفسه، فإن كل إنسان عاقل يحرص على أن يعمل لما بعد الموت ويحاسب نفسه على أعمالها. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى في باب التقوى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآيات مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التقوى. التقوى اسم مأخوذ من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل، أن تأخذ بأوامر الله وأن تترك عنه. واعلم أن التقوى تقرن أحيانا بالبر، فيقال بر وتقوى، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتارة تذكر وحدها. فإذا قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. ثم ذكر المؤلف في هذا آيات متعددة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فوجه الأمر إلى المؤمنين، لأن المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله، وقال: اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى قال المؤلف رحمه الله تعالى معقبا هذه الآية بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن معنى قوله حق تقاته أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله، وإنما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع، يعني لا تدخر وسعا في تقوى الله. ولكن الله لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيعه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يستفاد منها أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فإنه يأتي منه بما قدر عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فرتب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بحسب الاستطاعة، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهكذا أيضا بقية الأوامر: الصوم، إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان فإنه يؤخره، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في الحج أيضا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك، لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك وجب عليك أن تقيم من يحج عنك ويعتمر عنك. فالحاصل أن التقوى كغيرها منوطة بالاستطاعة، فمن لم يستطع شيئا من أوامر الله فإنه يعدل إلى ما يستطيع، ومن اضطر إلى شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل لحم الحمار أو غير ذلك من المحرمات فإنه يجوز له أن يأكل منه ما تندفع به ضرورته. فهذه هي تقوى الله: أن تفعل أوامره ما استطعت، وأن تتجنب نواهيه ما استطعت. ويأتي إن شاء الله الآيات اللي فيها بيان ثواب المتقي وحسن عاقبته ومآله.
قال رحمه الله تعالى في باب التقوى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يسوق الآيات أو بعضا من آيات التقوى في فوائدها وحكمها. تقدم لنا الكلام على آيتين من آيات الله، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ساق المؤلف الآية الثالثة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله تعالى بأمرين: بتقوى الله، وأن يقول الإنسان قولا سديدا أي صوابا. وقد سبق الكلام على التقوى وأنها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أما القول السديد فهو القول الصواب، وهو يشمل كل قول فيه خير، سواء كان من ذكر الله أو من طلب العلم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم أو غير ذلك. يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وضد ذلك القول غير السديد، وهو القول الذي ليس بصواب بل خطأ، إما في موضوعه وإما في محله. إما في موضوعه بأن يكون كلاما فاحشا يشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، أو في محله يعني بأن يكون هذا القول في نفسه هو خير، لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير، لأن لكل مقام مقال. فإذا قلت كلاما هو في نفسه ليس بشر، لكنه يسبب شرا إذا قلته في هذا المحل فلا تقل، لأن هذا ليس بقول سديد بل هو قول خطأ، وإن كان هو ليس حراما. فمثلا لو فرض أن شخصا رأى إنسانا على منكر ونهاه عن المنكر، لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئا، أو أغلظ له في القول أو ما أشبه ذلك، لعد هذا قولا غير سديد. فإذا اتقى الإنسان ربه وقال قولا سديدا حصل على فائدتين: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وعلم من هذه الآية أن من لم يتق الله ويقول قولا سديدا فإنه حري بأن لا يصلح الله له أعماله ولا يغفر له ذنبه. ففيه الحث على تقوى الله وبيان فوائدها. وقال تعالى وهي الآية الرابعة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يعني يفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، يجعل له مخرجا. مخرجا من أي شيء؟ من كل ضيق. كلما ضاق عليه الشيء وهو متق الله عز وجل جعل له مخرجا، سواء كان ذلك في معيشة أو في أموال أو في أولاد أو في مجتمع أو غير ذلك، متى كنت متقيا لله فثق بأن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق، واعتمد ذلك، لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون. من يتق الله يجعل له مخرجا، وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجا. من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، انطبق عليهم الغار، نزلت صخرة على باب الغار فسدته، فأرادوا أن يزيحوها فعجزوا، فتوسل كل منهم بصالح أعماله إلى الله عز وجل ففرج الله عنهم وزالت الصخرة، جعل الله لهم مخرجا. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا أيضا فائدة عظيمة، أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. فمثلا لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال عن طريق محرم كطريق الغش أو الربا وما أشبه ذلك، ونصح في هذا وتركه لله، فإن الله سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لا تتعجل، لا تظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون، قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه الثواب ليختبره هل يرجع إلى الذنب أو لا يرجع. فمثلا إذا كنت تعامل بالربا ووعظك من يعظك من الناس وتركت ذلك، ولكنك بقيت شهرا أو شهرين ما وجدت ربحا، لا تيأس، لا تقول أين الرزق من حيث لا تحتسب، انتظر، ثق بوعد الله وصدق بوعد الله وستجده، لا تتعجل. ولهذا جاء في الحديث يستجاب لأحدكم، يعني إذا دعا ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. اصبر، اترك ما حرم الله عليك وانتظر الفرج والرزق من حيث لا تحتسب، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب في التقوى. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على آيات متعددة، أربع آيات في التقوى وحكمها وبيان ما فيها وما لها من الثمرات. أما هذه الآية الخامسة فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى يقول يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، وهذا يدخل فيه العلم، بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره. فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة وازداد فرقانا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم فإن التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله، يستطيع أحدهما أن يستخرج منها 3 أحكام مثلا، ويستطيع الآخر أن يستخرج 4، 5، 10 أكثر بحسب ما آتاه الله من الفهم. فالتقوى إذن سبب لزيادة الفهم. ويدخل في ذلك أيضا الفراسة، أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس، بمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق، أنه بر أو فاجر، حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. ويدخل في ذلك أيضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشريط،
لأن أهم شيء على الإنسان أن يكون معافا من العاهات، ولا سيما العاهات المكروهة عند الناس. فمسحه الملك فبرأ بإذن الله وزال عنه البرص، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. والظاهر أنه قال البقر، لأنه في قصة الأقرع أعطي البقر، فيكون هذا أعطي الإبل. فأعطاه ناقة 10 وقال له: بارك الله لك فيه. فذهب عنه الفقر، وذهب عنه العيب البدني، ودعا له الملك بأن يبارك الله له في هذه الناقة. ثم أتى الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. ويذهب عنا الذي قدر الناس، فمسحه فأعطي شعرا حسنا. وقيل له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال له: بارك الله لك فيها. وسيأتي إن شاء الله بقية القصة في الرجل الثالث وهو الأعمى حتى يتم ذلك، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذاني وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحمال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس بقيرا؟ فأعطاك الله، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأبرص في صورته وأتى الأبرص في وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إليك بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بقية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين من بني إسرائيل وأراد الله أن يبتليهم وهم أبرص وأقرع وأعمى، وسبق لنا ذكر الأبرص والأقرع، وأن الأول أعطي ناقة عشراء والثاني أعطي بقرة حاملا. الأعمى جاءه الملك فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. هذا أحب شيء، أن يزيل الله عنه هذا العيب وهو العمى فيبصر الناس. وتأمل قول الأعمى أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيئا أكبر من الحاجة، جلدا حسنا ولونا حسنا وشعرا حسنا، ليس مجرد شعر أو مجرد جلد أو لون، بل تمنيا شيئا أكبر. أما هذا فإن عنده زهدا، لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. ثم سأله أي المال أحب إليه؟ قال الغنم، وهذا أيضا من زهده، لم يتمنى الإبل ولا البقر بل الغنم، ونسبة الغنم إلى الإبل والبقر قليلة. فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. فبارك الله سبحانه وتعالى للأول في إبله وللثاني في بقره وللثالث في غنمه، وصار لكل واحد منهما واد مما أعطي، للأول واد من الإبل وللثاني واد من البقر وللثالث واد من الغنم، يعني شعيب كامل. ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، صورته البدنية وهيئته الرثة ولباسه لباس الفقير، وقال له إني رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. توسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل مسافر وأن الحبال الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعت به وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به. أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال بعيرا أتمتع به في سفري، ولكنه قال الحقوق كثيرة، بخل بذلك، مع أن له واديا من الإبل، لكنه قال الحقوق كثيرة، وهو فيما يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شيئا منها، لأن هذا أحق من يكون مسافر فقير انقطع في الحبال، هو من أحق ما يكون، ومع ذلك تعذر فذكره بما كان عليه من قبل، فقال له ألم أكن قد كنت أعرفك، أو ألم أكن أعرفك قد كنت أبرص يقدرك الناس فقيرا، فأعطاك الله المال وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، ولكنه قال والعياذ بالله إنما ورثت هذا المال كابرا عن كافر، أنكر نعمة الله، فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني إن كنت كاذبا فيما تقول فصيرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص. والذي يظهر أن الله استجاب دعاء الملك، وإن كان دعاء مشروطا لكنه كان كاذبا بلا شك، فيكون فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. وقال وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه، فقال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال فأقر بنعمة الله عليه، فخذ ما شئت ودع ما شئت من الغنم، اللي تبي خذ والذي تريد اترك، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله عز وجل، الشكر والاعتراف بالنعمة. فقال له الملك إنما ابتليتم، أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس، ولهذا قال سخط على صاحبيك، فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصر، وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كان عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتها، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وغيره. وقال حديث حسن. ومعنى دان نفسه أي حاسبها.
يا رحيم، سبق لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل، منها إثبات الملائكة، والملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله، وجعل لهم إرادة في طاعة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم، فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان. ومنها أيضا أنه أنهم أن الملائكة يتكيفون بصورة الشخص المعين كما جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى في المرة الثانية بصورته وهيئته. ومنها أيضا أنه يجوز الاختبار للإنسان بأن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره، فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة، مع أن الملك فيما يبدو والعلم عند الله لا يصاب في الأصل بالعاهات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار. ومنها من الفوائد فيه أن الملك مسح الأبرص والأقرى والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان. ومنها أن الله تعالى قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير، فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم، وهذا من بركة الله. وقد دعا الملك دعا لكل واحد منهم بالبركة، يعطيه البقر، أعطى الأول بعيرا وقال بارك الله لك فيها، والثاني أعطاه بقرة وقال بارك الله لك فيها، والثالث أعطاه شاة وقال بارك الله لك فيها. ومنها تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله، فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر جحد نعمة الله، قال إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، وهم كذبة في ذلك، فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله المال لكنهم والعياذ بالله جحدوا نعمة الله وقالوا هذا من آبائنا وأجدادنا. أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل، ولذلك وفق وهداه الله وقال للملك خذ ما شئت ودع ما شئت. ومنها أيضا إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، أي أنه يرضى على من شاء ويسخط على من شاء، وهو من الصفات التي يجب على الإنسان أن يثبتها لربه سبحانه وتعالى، لأن الله وصف بها نفسه. ففي القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي القرآن الكريم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وفي القرآن العظيم الغضب وغضب الله عليه ولعنه. وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة، ولكنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن الله نفسه عز وجل لا يشبه المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومن فوائد هذا الحديث أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من أخباره حتى نتعظ. ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها، وتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة، فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث حديث أبي هريرة في الثلاثة الأبرص والأقرى والأعمى عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل وأدى ما يجب عليه في ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دال نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه أي حاسبها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس معناها الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع. من دان نفسه يعني من حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات، هل قام بما أمر به، هل ترك ما نهي عنه. إذا رأى من نفسه تفريطا في الواجب استدركه إذا أمكن استدراكه وقام به أو ببدله. إذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر. وقول عمل لما بعد الموت يعني عمل للآخرة، لأن كل ما بعد الموت فهو من الآخرة، وهذا هو الحق والحزم أن الإنسان يعمل لما بعد الموت، لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورا، والمآل هو ما بعد الموت. فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيس. الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور الدنيا، يتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر، يتبع نفسه هواها في فعل النواهي، ثم يتمنى على الله الأمان فيقول: الله غفور، الله غفور رحيم، وسوف أتوب إلى الله في المستقبل، وسوف أصلح من حالي إذا كبرت، وما أشبه ذلك من الأماني الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه وربما يدركها وربما لا يدركها. ففي هذا الحديث الحث على انتهاز الفرص، وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عز وجل، وأن يدع الكسل والتهاون والتمني، فإن التمني لا يفيد شيئا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فعلينا أيها الإخوة أن ننتهز الفرصة في كل ما يقرب إلى الله من فعل الأوامر واجتناب النواهي، حتى إذا قدمنا إلى الله وإذا الإنسان على أكمل ما يكون من حاله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إسلام المرء هو استسلامه لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فأما باطنا فاستسلام العبد لربه إصلاح عقيدته وإصلاح قلبه، وذلك بأن يكون مؤمنا بكل ما يجب الإيمان به على ما سبق في حديث جبريل. وأما الاستسلام ظاهرا فهو إصلاح عمله الظاهر كأقواله بلسانه وأفعاله بجوارحه. والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرا كثيرا، كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم، منهم الطويل ومنهم القصير ومنهم الضخم ومنهم من دون ذلك ومنهم القبيح ومنهم الجميل، يختلفون اختلافا ظاهرا. فكذلك أيضا يختلفون في إسلامهم لله عز وجل، حتى قال الله تعالى في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام فإن مما يزيد في حسن إسلام المرء أن يدع ما لا يعنيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يهم لا في دينه ولا في دنياه. فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حسنا فليدع ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يهمك اتركه. فمثلا إذا كان عملا وترددت هل تفعل أو لا تفعل، انظر هل هو من الأمور الهامة في دينك وفي دنياك فافعله، وإلا فاتركه، السلامة أسلم. كذلك أيضا ما تتدخل في شؤون الناس لا تتدخل فيها إذا كان ذلك لا يهمك. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، تجد بعض الناس يحرص على أنه يطلع على أحوال الناس، يجد اثنين يتكلمون يحاول أن يقرب من عندهم حتى يسمع ما يقولون، يجد شخصا جاء من وجه يعني من جهة من الجهات يبحث، وربما يجيء الشخص نفسه يقول له: منين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ وماذا قلت له؟ وما أشبه ذلك في أمور لا تعنيه ولا تهم. فالشيء الذي لا يعنيك اترك، فإن ذلك من حسن إسلامك، وهو أيضا فيه راحة، فيه راحة للإنسان، كون الإنسان لا يهمه إلا نفسه هذا هو الراحة. أما الذي يتتبع أحوال الناس، ماذا قيل، ماذا قالوا، وماذا قيل لهم، فإنه سوف يتعب تعبا عظيما ويفوت على نفسه خيرا كثيرا مع أنه لا يستفيد شيئا. فأنت اجعل دأبك دأب نفسك، همك هم نفسك، انظر ما ينفعك افعله، الذي لا ينفعك اترك، مالك في السنة. وليس هذا من حسن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهمك. ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسان دأب ودأب نفسه، لا ينظر إلا إلى فعله، ماذا فعل، ماذا أنتج، لحصل خيرا كثيرا. أما بعض الناس تجده مشغولا بشؤون غيره فيما لا فائدة له من ذلك فيه، فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره وتضيع عليه مصالح كثيرة. وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم إلا نفسه وما يعنيه، تجده ينتج ويثمر ويحصل ويكون في راحة قلبية وراحة فكرية. ولهذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت شيء فعلا أو تركا انظر هل يهمك أو لا، إن كان لا يهمك اترك ولا تتعرض له واسترح منه وريح قلبك وفكرك وعقلك وبدنك، إن كان يهمك فعلى كل حال كن إنسان عاقل، كما جاء في الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. فإن كل إنسان عاقل يحرص على أن يعمل لما بعد الموت ويحاسب نفسه على أعمالها. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى في باب التقوى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآيات مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التقوى. التقوى اسم مأخوذ من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل، أن تأخذ بأوامر الله وأن تترك عنه. واعلم أن التقوى تقرن أحيانا بالبر، فيقال بر وتقوى، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتارة تذكر وحدها، فإذا قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. وإذا أفردت صارت شاملة، تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. ثم ذكر المؤلف في هذا آيات متعددة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فوجه الأمر إلى المؤمنين، لأن المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله. وقال: اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى قال المؤلف رحمه الله تعالى معقبا هذه الآية بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن معنى قوله حق تقاته أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله، وإنما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع، يعني لا تدخر وسعا في تقوى الله. ولكن الله لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيعه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يستفاد منها أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فإنه يأتي منه بما قدر عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فرتب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بحسب الاستطاعة، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهكذا أيضا بقية الأوامر: الصوم، إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان فإنه يؤخره، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في الحج أيضا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك، لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك وجب عليك أن تقيم من يحج عنك ويعتمر عنك. فالحاصل أن التقوى كغيرها منوطة بالاستطاعة، فمن لم يستطع شيئا من أوامر الله فإنه يعدل إلى ما يستطيع، ومن اضطر إلى شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل لحم الحمار أو غير ذلك من المحرمات فإنه يجوز له أن يأكل منه ما تندفع به ضرورته. فهذه هي تقوى الله، أن تفعل أوامره ما استطعت وأن تتجنب نواهيه ما استطعت. ويأتي إن شاء الله الآيات اللي فيها بيان ثواب المتقي وحسن عاقبته ومآله.
قال رحمه الله تعالى في باب التقوى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يسوق الآيات أو بعضا من آيات التقوى في فوائدها وحكمها. تقدم لنا الكلام على آيتين من آيات الله، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ساق المؤلف الآية الثالثة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله تعالى بأمرين: بتقوى الله، وأن يقول الإنسان قولا سديدا أي صوابا. وقد سبق الكلام على التقوى وأنها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أما القول السديد فهو القول الصواب، وهو يشمل كل قول فيه خير، سواء كان من ذكر الله أو من طلب العلم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم أو غير ذلك. يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وضد ذلك القول غير السديد، وهو القول الذي ليس بصواب بل خطأ، إما في موضوعه وإما في محله. إما في موضوعه بأن يكون كلاما فاحشا يشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، أو في محله يعني بأن يكون هذا القول في نفسه هو خير، لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير، لأن لكل مقام مقال. فإذا قلت كلاما هو في نفسه ليس بشر، لكنه يسبب شرا إذا قلته في هذا المحل فلا تقل، لأن هذا ليس بقول سديد بل هو قول خطأ وإن كان هو ليس حراما. فمثلا لو فرض أن شخصا رأى إنسانا على منكر ونهاه عن المنكر، لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئا، أو أغلظ له في القول أو ما أشبه ذلك لعد هذا قولا غير سديد. فإذا قال الإنسان فإذا اتقى الإنسان ربه وقال قولا سديدا حصل على فائدتين: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وعلم من هذه الآية أنه أن من لم يتق الله ويقول قولا سديدا فإنه حري بأن لا يصلح الله له أعماله ولا يغفر له ذنبه. ففيه الحث على تقوى الله وبيان فوائدها. وقال تعالى وهي الآية الرابعة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يعني يفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه يجعل له مخرجا. مخرجا من أي شيء؟ من كل ضيق. كلما ضاق عليه الشيء وهو متق لله عز وجل جعل له مخرجا، سواء كان ذلك في معيشة أو في أموال أو في أولاد أو في مجتمع أو غير ذلك. متى كنت متقيا لله فثق بأن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق، واعتمد ذلك، لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون. من يتق الله يجعل له مخرجا، وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجا. من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، انطبق عليهم الغار، نزلت صخرة على باب الغار فسدته، فأرادوا أن يزيحوها فعجزوا، فتوسل كل منهم بصالح أعماله إلى الله عز وجل ففرج الله عنهم وزالت الصخرة، جعل الله لهم مخرجا. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا أيضا فائدة عظيمة، أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. فمثلا لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال عن طريق محرم كطريق الغش أو الربا وما أشبه ذلك، ونصح في هذا وتركه لله، فإن الله سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لا تتعجل، لا تظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون. قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه الثواب ليختبره هل يرجع إلى الذنب أو لا يرجع. فمثلا إذا كنت تعامل بالربا ووعظك من يعظك من الناس وتركت ذلك، ولكنك بقيت شهرا أو شهرين ما وجدت ربحا، لا تيأس، لا تقول أين الرزق من حيث لا يحتسب، انتظر، ثق بوعد الله وصدق بوعد الله وستجده، لا تتعجل. ولهذا جاء في الحديث: يستجاب لأحدكم، يعني إذا دعا، ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. اصبر، اترك ما حرم الله عليك وانتظر الفرج والرزق من حيث لا تحتسب. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب في التقوى. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على آيات متعددة، أربع آيات في التقوى وحكمها وبيان ما فيها وما لها من الثمرات. أما هذه الآية الخامسة فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى يقول يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، وهذا يدخل فيه العلم بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره. فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة وازداد فرقانا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم، فإن التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله، يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلا، ويستطيع الآخر أن يستخرج أربعة خمسة عشرة أكثر بحسب ما آتاه الله من الفهم. فالتقوى إذن سبب لزيادة الفهم. ويدخل في ذلك أيضا الفراسة، أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس، بمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق، أنه بر أو فاجر، حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. ويدخل في ذلك أيضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم.
بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشريط.